الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبعد أن انتهينا من قراءة وشرح الحديث الثاني، حديث أبي سعيد الخدري في وفد عبد القيس، نأخذ في هذا اليوم قراءة من المقدمة التي كان من المفروض أن نكون قرأنا فيها في المرة الماضية، وما كنت أظن أن ذلك الحديث سيأخذ منا جميع الوقت. قبل أن نبدأ ونبه على خطأ في اسم أحد الرواة الذين جرت الترجمة لهم في حديث أبي سعيد الخدري، صفحة 193، شيخ مسلم في هذا الحديث هو محمد بن بكار البصري، والظاهر أن الترجمة حصلت لمحمد بن بكار بن الريان الهاشمي البغدادي، وليس هذا هو، وإنما هذا يعني على أساس تصوبونه، هذا هو محمد بن بكار بن الزبير العيشي، محمد بن بكار بن الزبير العيشي الطيرفي البصري، وكلاهما ثقة، لكن هذا هو الذي أخرج له مسلم في هذا الموضع. أما المقدمة ففي صفحة 84، نبدأ بالترقيم قبل البداءة بالقراءة. أول حديث الذي أوله حدثنا حسن بن الربيع، هذا نعطيه رقم 22 من الرقم العام. وأما الرقم الخاص فهذا الحديث روي من 3 طرق كما ترون، فأرقامه الخاصة 33 و34 و35. والحديث الذي بعده الذي أوله حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح، هذا رقمه العام 23 ورقمه الخاص 36. والذي بعده الذي أوله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، رقمه العام 24 والخاص 37. والذي بعده الذي أوله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، هو طريق آخر للحديث رقم 24، فهذا يعطى الرقم الخاص 38. والذي بعده الذي أوله حدثنا نصر بن علي الجهضمي، رقمه العام 25 والخاص 39. والذي بعده الذي أوله حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، رقمه العام 26 ورقمه الخاص 40 و41. نقف عند هذا، يعني إذا كان هناك وقت وأخذنا سنرقب إن شاء الله، أخذنا زيادة على هذا.
الله حدثنا ابو رجل عن هشام قال وحدثنا محمد بن سيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال ان هذا العلم دين فانظروا عمن تحفظون عندكم. حدثنا ابو جعفر محمد بن مصطفى قال حدثنا اسماعيل بن سريه عن عبد الاحمر عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسالون عن الاسلام فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم
طيب نبدأ بادي أبي بدء بالتعريف المختصر لرجال هذه الأسانيد. أما شيخ مسلم في الإسناد الأول فهو الحسن بن الربيع البجلي أبو علي الكوفي وهو ثقة وممن روى له الجماعة وكانت وفاته في سنة 21 و200. وشيخه حماد بن زيد هو أحد الأئمة الذين تقدمت ترجمتهم فيما مضى. وأيوب الذي في هذا الإسناد الذي يروي عنه حماد بن زيد هو من التابعين المعروفين وهو أيوب ابن أبي تميمة، وهذه كنية والده وإلا فاسمه كيسان، يعني هو يقال أيوب بن كيسان ولكن اشتهر والده بهذه الكنية، فلذلك يقال أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار فقهاء العباد، مات سنة 31 و100 وله 65 سنة، وهو ممن روى له أصحاب الكتب الستة للجماعة. وهشام في هذا الحديث هو هشام بن حسان الأزدي أبو عبد الله البصري، وهو من الثقات، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه كان يرسل عنهما، وهو ممن روى له أيضا الجماعة. ولذلك لابد من التنبه لمثل هذا الرجل إذا جاءنا في بعض الأسانيد فتنظر روايته هل هي عن الأئمة الذين وثق فيهم أو عن من تكلم في روايته عنه. فإذا كانت روايته عن الحسن البصري أو عن عطاء بن أبي رباح فروايته ضعيفة عنهم لأنها منقطعة، وأما إذا كانت عن مثل محمد بن سيرين فهو من أوثق الناس في محمد بن سيرين وكذلك بقية شيوخه رواية عنهم صحيحة. وأما محمد بن سيرين الذي في هذا الحديث فهو محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر ابن أبي عمرو البصري، وهو ثقة ثبت عابد كبير القدر، و كان لا يرى الرواية بالمعنى، كانت وفاته 110 وهو ممن روى له الجماعة. ومحمد بن سيرين هذا هو من العلماء المشهورين ومن أواسط التابعين، وممن عرف بالزهد والعبادة، وممن اشتهر بتفسير الرؤى، وهو أشهر من عرف بهذا العلم. وأيضا هو من الأئمة الثقات في الحديث، بل هو أحد الرجال الذين تروى من طريقهم أصح الأسانيد. فإذا جاء الحديث من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة فهو من أصح الأسانيد، وهذا أمر تكلمنا عنه في شرح ألفية السيوطي. وهو قرين الحسن البصري رحمه الله. وأما الفضيل في هذا الحديث فينبغي التنبه إلى أن القائل وحدثنا فضيل ليس هو مسلم، وإنما القائل وحدثنا فضيل هو شيخ مسلم حسن ابن الربيع. وفضيل هذا هو فضيل ابن عياض ابن مسعود التميمي أبو علي الزاهد المشهور، كان أصله من خراسان ثم انتقل إلى مكة وجاور بها، يعني افتتن بها في آخر حياته، وهو ثقة عابد إمام، وكانت وفاته 87. والفضيل هذا قصته في الزهد والعبادة مشهورة، وهو من قيل إنه كان في السابق من قطاع الطريق ومشرفا على نفسه والله أعلم بصحة ذلك، ثم تاب وحسنت توبته حتى إنه عرف بأنه من أشهر الزهاد والعباد. ولعلكم تذكرون قصته التي أصبح يكثر تردادها في هذه الأزمان المتأخرة بسبب انعدام ساحات الجهاد في سبيل الله في هذه الأزمان، فلذلك أصبح من يتشوق للجهاد يردد قصته مع عبد الله بن المبارك، وذلك أنه لام عبد الله بن المبارك على يعني ذهابه إلى الغزو وإهمال حظ نفسه من العبادة، فكتب له عبد الله بن المبارك القصيدة المشهورة التي أولها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب إلى آخرها. فهذا هو الفضيل بن عياض لأنه هو قرين عبد الله بن المبارك. كذلك أيضا قوله قال وحدثنا مخلد بن حسين، القائل وحدثنا مخلد بن حسين هو أيضا شيخ مسلم الحسن بن الربيع. ومخلد بن الحسين هذا هو مخلد بن الحسين الأزدي المهلبي أبو محمد البصري نزيل النصيصة، وهو ثقة فاضل، كانت وفاته في 91. والإسناد الذي يليه شيخ مسلم فيه هو أبو جعفر محمد بن الصباح، محمد بن الصباح البزاز الدولابي أبو جعفر البغدادي، وهو ثقة حافظ، وكانت وفاته في 27. وممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. وليس هذا هو الدولابي صاحب كتاب الكنى، ذاك متأخر عن هذا في الرتبة، وذاك أيضا فيه شيء من الكلام، وأما هذا فكما ترون ثقة حافظ. وشيخ محمد بن الصباح هنا هو إسماعيل ابن زكريا ابن مرة الخلقاني أبو زياد الكوفي، لقبه شقوصة، يلقب بشقوصة، وهو صدوق إلا أنه يخطئ أحيانا، وكانت وفاته في 94، وهو ممن روى له الجماعة. وشيخ إسماعيل بن زكريا هنا هو عاصم ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري، وهو ثقة تكلم فيه يحيى القطان بسبب أنه دخل في بعض الولايات، ولكن هذا الكلام لا يؤثر في مثل هذا الرجل، فهو ثقة بحمد الله، وكانت وفاته بعد 40 و100، وهو ممن روى له الجماعة. ومما يحسن التنبيه عليه أنه في كثير من الأحيان يلتبس عاصم هذا بعاصم ابن بهدلة ابن أبي النجود، فلذلك لا بد من التفريق بين الرجلين، فهذا ثقة وذاك الصدوق الحسن الحديث، يعني حديثه ليس كحديث هذا الرجل لأنهما في طبقة واحدة فيتبه كل منهما بالآخر. وكذلك أيضا عاصم الأحول هذا الذي درس منكم علم المصطلح ودرس الحديث المصحف يعرف أن هناك شيء يقال له تصحيف السمع، فهناك تصحيف خطي وهناك تصحيف في السمع، فمن التصحيف في السمع يضربون له بمثال عاصم الأحول وواصل الأحجار، يعني السمع مقترب بين لفظ هذا ولفظ هذا مع العلم أنهما يفترقان في الخط، فهذا من الرواة الذين يضرب بهم المثال في التصحيف السمعي عاصم الأحول وواصل الأحجار. وشيخه في هذا الحديث هو محمد بن سيرين المتقدم في الحديث الذي قبله. أما بالنسبة للكلام عن مثل هذين الأثرين، فهذه الآثار التي يسوقها مسلم رحمه الله كلها من الآثار التي تدل على قيمة الإسلام، ولذلك بوب النووي رحمه الله على هذه الآثار وما بعدها بهذا الباب الطويل الذي يقول فيه: باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. ثم بدأ يسوق هذه الآثار التي هذا أولها الذي فيه يقول محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا هذا الأثر يحث فيه هذا التابعي الجليل محمد بن سيرين على التدقيق في أحوال الرواة، فيقول: تنبهوا، لا تأخذون عمن هب ودب، ولكن دققوا في هؤلاء الرواة الذين يحملون لكم هذا الدين الذي هو أعز وأغلى ما تملكون في هذه الحياة. فلا شك بأن الواجب على المسلم أن يتحرى ولا يتساهل في الأخذ عمن هب ودب. وهذه المسألة أيها الإخوة التي يعني بدايتها بيان أهمية الإسناد، نقدم لها بمقدمة، وهي أن العرب في جاهليتهم كان عندهم الكثير من محاسن الأخلاق التي جاء الإسلام وأقرها، ومن ذلك اعتبارهم الصدق والأمانة من الأخلاق الكريمة التي يوصف بها الرجال الأعزة الشرفاء النبلاء، وإذا ما كذب الرجل عندهم سقطت قيمتهم من مجتمعهم، فلذلك هذه من الأخلاق التي كان يتفاخر بها العرب ويعتزون بها، ولذلك كانوا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته، وكانوا يحكمونه أحيانا فيما يجري بينهم لثقتهم بما هو عليه من الصدق والأمانة عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الأخلاق جارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين إلى أن حصل ما حصل في وقت عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولذلك قبل وقوع الفتنة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كان هناك شيء من الثقة المتبادلة بين الصحابة بل وحتى كبار التابعين في ذلك الوقت، فلم يكن القوم يكذب بعضهم بعضا، بل لم يكن الكذب يعرف عندهم، وهذه من الأشياء التي انطبعوا عليها وتخلقوا بها في تلك المجتمعات التي كانت تحترم وتقدر مثل هذه الأخلاق النبيلة الكريمة الفاضلة. ولذلك لا غرابة أن يقول أحد الخلفاء الأمويين لولا أن الله جل وعلا قص علينا في كتابه ما قص من أعمال قوم لوط لما صدقت أن ذكرا يقع على ذكر. لماذا؟ لأن مجتمعهم ما كان يعرف شيئا من ذلك. فهكذا أيضا ما تخلقوا به من الأخلاق الفاضلة في مسألة الصدق وانعدام الكذب كان هذا أيضا من الشيء السائد فيما بينهم، ولم يكن عندهم شيء من الطرق الملتوية والأشياء التي تجفاها نقوس النبلة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أعلن دعوته واتبعه من اتبعه من أصحابه رضي الله تعالى عنهم لم تكن قريش تعرف الطرق الملتوية بحيث تذهب فتدس في صف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من يعلن إسلامه ظاهرا وهو في الباطن على غير تلك الحال. لم يكونوا يعرفون هذه الأخلاق، وإنما هذه أخلاق اليهود هم الذين أخبر الله جل وعلا عنهم بقوله سبحانه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أول الآية، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فماذا يفعلون؟ يأتون يعني تشاوروا على أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيعلنوا تصديقهم والإيمان بما هم عليه من دين الإسلام. فإذا جاء آخر النهار ماذا يفعلون؟ يرتدون حتى يحدثوا الوهن والضعف في صفوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحتى يقال إنهم لم يجدوا خيرا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، فبالتالي يحدثوا ردة في صفوف من جاء إلى الإسلام صادقا. هذه هي أساليب اليهود وحيل اليهود. لكن العرب في ذلك الوقت لم يكونوا يعرفون هذه الأخلاق السافلة، بل كانوا على أخلاق صاغرة. ولذلك وللأسف هذه الأخلاق انجرت إلى الأمة الإسلامية بعد أن فسد الناس، بعد أن ظهرت البدع وأطلت برؤوسها، بعد أن دخل الأوباش في دين الإسلام وغير الصادق، واندس اليهود مثل أمثال عبد الله بن سبأ وغيره حينما أدركوا أنهم لا يمكن أن يضربوا دين الإسلام إلا من الداخل، اندس من اندس في الصفوف لأجل هذا الغرض، زعزعت الصفوف من الداخل. ومن ذلك الوقت بدأت هذه الأخلاق السافلة أخلاق اليهود تندس في صفوف المسلمين شيئا فشيئا إلى أن ظهرت الحزبيات الحديثة وللأسف في هذه الأزمة. فأصبحت بعض الأخلاق الفاضلة تعتبر يعني من الضعف، فأصبح الصدق والأمانة والوفاء بالعهد وما إذا لا ذلك تعتبر سذاجة وضعفا وخورا وما إلى ذلك، حتى وللأسف في صفوف الدعاة منهم من كتب ويعلن مثل هذه الأمور وللأسف. فهذه من الأشياء التي ينبغي أن تربأ عنها نقود الصادقين المخلصين، وإنما يعرفوا أن الوضوح والصدق هذه من الأخلاق الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم، وأن الطرق الملتوية هذه ليست من أخلاق المسلمين. ومهما زبرقها وزخرفها أناس يدعون الدعوة إلى الله جل وعلا وأن هذه من الأساليب التي تخدم الدعوة، ففي الحقيقة أنها ليست كذلك. أقول هذا انطلاقا من مثل هذه المسألة، فإنه وللأسف أصبح الكذب الآن يستباح بحجة الدعوة إلى الله جل وعلا، ولم يكن هذا معروفا لا عند العصور الأولى في الإسلام ولا أيضا عند الأئمة الثقات، بل إنكم لتعرفون كما قدمنا سابقا أنهم كفروا أو بعضهم كفر بعض الفرق التي استباحت الكذب لأجل مصلحة الدعوة، وهم طائفة الكرامية الذين يقولون إنما لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نكذب له. فهم إذن يكذبون لأي شيء كما يزعمون لمصلحة الدعوة، كما يقول ذاك المتبجح حينما سئل عن الحديث الذي وضعه في فضائل القرآن سورة سورة فقال إني وجدت الناس قد انصرفوا عن القرآن إلى مغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة فوضعت هذا الحديث ورغب الناس في القرآن. طيب هذه يعني دعوة وإلا ليست دعوة؟ هذا يزعم أنه يدعو إلى الخير وأنه يكذب في مصلحة الدعوة إلى الله جل وعلا، لكن هل كان هذا سائغا عند أهل السنة؟ بل رموا هذا بالوضع والكذب، ولذلك لا يلتفت إلى حديثه، بل لا تجده يذكر إلا بالأمور التي تسود وجهه قبحه الله. فإذا ينبغي أن يعني نأخذ من مثل هذه الأمور عبرة وعظة، وألا نغتر بما يكتبه الكاتبون في هذه الأزمان. على كل حال، يعني إذا الكذب لم يكن معروفا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في عصر أبي بكر وعمر، ولا في صدر من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم، وإنما عرف بعد أن حصل ما حصل من الفتنة التي يشير إليها ابن سيرين رحمه الله تعالى هاهنا حينما يقول: فلما وقعت الفتنة. والفتنة هاهنا يقصد بها محمد بن سيرين مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، لا كما يزعم بعض المستشرقين الذين يحاولون أن يطعنوا في الأسانيد ويقولون إن مقصود بن سيرين هاهنا بالفتنة الفتنة التي وقعت في عصر الوليد، يعني في آخر عصر الدولة الأموية. طبعا هذه دعوة ادعاها أحد المستشرقين لأجل أن يقول ماذا؟ لأجل أن يجعل الفترة التي لم يكونوا يسألون فيها عن الإسناد فترة طويلة، يعني تربو على 100 سنة، فإذا 100 سنة أو أكثر ما فيها أسانيد، فإذا أحاديثكم يا معشر المسلمين التي تحدثون بها أحاديث هي في بدايتها متصلة، لكنها إذا ما وصلت إلى النهاية هي غير متصلة، فإذا هي أحاديث غير صحيحة. هذه هي الدعوة التي يريدها. لكن من هنا نعرف أن مقصود بن سيرين بالفتنة هي الفتنة التي وقعت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. كيف نستدل على هذا؟ في مقتل بموت محمد بن سيرين رحمه الله، فوفاته كانت في 110 للهجرة، والفتنة التي وقعت التي يزعمها المستشرقون كانت بعد 120 للهجرة، يعني بعد وفاة محمد بن سيرين بأكثر من 10 سنوات. فكيف يحدث هذا التابعي الجليل عن أمر لم يشهده؟ هذه من الأمور التي لا يمكن التصديق بها. قال: فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. أيها الإخوة، هذا الإسناد أنعم الله جل وعلا به على الأمة المحمدية، لا نجد أمة من الأمم في غابر الزمان ولا في حديثه عندها هذه الخصيصة، خصيصة الإسناد، بل هذا مما خص الله جل وعلا به الأمة المحمدية نعمة وتفضلا منه سبحانه. ولذلك لم يبق من الديانات السابقة شيء صافي، لا اليهودية ولا النصرانية، بل أخبر عنها العليم الحكيم في محكم التنزيل بأنهم حرفوا كتاب الله جل وعلا، وكان هذا التحريف بأيديهم بأيدي من اتبعوا أهواءهم من قساوستهم ورهبانهم وأحبارهم. أما الأمة المحمدية فقد تكفل الله جل وعلا لها بحفظ هذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل القرآن ويشمل السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا قد حفظ الله جل وعلا لنا هذا الدين بهذا الإسناد الذي أثنى هؤلاء العلماء والجهابذة أعمارهم وأوقاتهم، وضحوا بأموالهم وارتكبوا المخاطر في سبيل الحفاظ على دين الأمة المحمدية عن طريق حفظ هذه الأسانيد ونقد رجالها وجمع متونها. فالإسناد له قيمة وأي قيمة، وجميع هذه الآثار والآثار الآتية كثير منها يتحدث عن قيمة الإسناد. وفعلا إذا كان الذي يحدثك ثقة صادق عن ثقة إلى آخر السند، فبلا شك أنك تطمئن إلى هذا النقل الذي أتى من طريق هؤلاء الثقات. أما إذا كانت الأسانيد منقطعة أو فيها من يتهم في دينه أو حتى في حفظه، فهذه هي من الأشياء التي استبعدها العلماء عن الصحة، وكل ذلك راجع إلى قيمة هذا الإسناد الذي كما قلت لكم أكرم الله جل وعلا به الأمة المحمدية. فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. لابد، وسيأتي معنا إن شاء الله في أثر عبد الله بن عباس أن بشير العدوي حينما كان في مجلسه ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وبشير تابعي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ ابن عباس يلوي عنقه يمينا وشمالا ولا يسقي لحديث بشير العدوي، فأحس بشير بالإهانة، فقال: يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي. وفي بعض الروايات أن ابن عباس كان يستوقفه ويقول له عد لحديث كذا عد لحديث كذا، فيقول والله يا ابن عباس ما أدري هل يعني ما ذكرته عرفته من حديثي أو أنكرته أو نحو هذه العبارة التي ستأتي. المهم أن ابن عباس قال له إنا كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وشربت إليه أعناقنا، أما وقد ركب الناس الصعب والذلول فلم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف. يعني ما كان يعرفه رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث به، أو يكون من قبيل التحديث عن أناس ثقات. فلو أن بشيرا العدوي قال حدثني فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أحد الصحابة لما كان بوسع ابن عباس أن لا يصغ لحديثه، لكن أما أن يحدث هذا الرجل بأحاديث لا يعرفها هذا الصحابي الجليل ولا يذكر مستنده فيها فلا. ولذلك أيضا كان الإمام ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه ينتقد إسحاق بن أبي فروة حينما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر من حدثه، فيقول له قاتلك الله يا ابن أبي فروة ألا تسمع حديثك، حين أبدا تذكر مستندك في هذه الحديث التي تحدث بها. ويقول يا أهل الشام ما لي لا أرى لأحاديثكم أزمة ولا أعنة، يعني لا تفيدون أحاديثكم ولا تذكرون من حدثكم بهذه الأحاديث. فمن ذلك الوقت برزت أهمية الإسناد وابتدأ التدقيق في هذه الأسانيد عن طريق معرفة أولئك الرجال الذين يروونها هل هم من الثقات أم من غير الثقات. قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. السبب في تركيز ابن سيرين رحمة الله عليه هاهنا على أهل السنة ونبذ لأحاديث أهل البدع هو أن السبب في ظهور الأحاديث الموضوعة وظهور الوضع في الحديث كان منشأه افتراق الأمة بسبب الأهواء وبسبب ظهور البدع. وهذا كان بلا شك حينما قتل عثمان رضي الله عنه، ما قتل عثمان رضي الله عنه إلا لهذا الغرض ولهذا السبب، فإنه منذ أن قتل ظهرت الروافض وظهر الرفض وابتدأ أهل الأهواء ينظرون إلى كتاب الله جل وعلا، فإن وجدوا فيه ما يخدمهم ولو لووا أعناق النصوص أخذوها، وإذا لم وحينما لم يجدوا في كتاب الله جل وعلا ما يخدمهم التفتوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا فيها ما يخدمهم فماذا فعلوا؟ عمدوا إلى الوضع في الحديث حتى يقولوا للناس إن عندنا بينة من الأمر. ولو أنهم جاءوا بهذه البدع التي جاءوا بها من عند أنفسهم دون أن يستندوا إلى نصوص شرعية لما كان لأحد من الناس أن يستمع إليهم ولا كان لدعوتهم أي رواج، ولكنهم لما غلفوها بهذا الغلاف بدعوى أن عندهم مستندا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا القرآن لا يمكنهم أن يستدلوا به إلا بلوي بعض أعناق النصوص التي في حقيقة الأمر أنها لم تخدمهم، ولذلك لا تجد أنهم يستدلون بكتاب الله جل وعلا، ولأنه لا يمكنهم أن يدخلوا في كتاب الله جل وعلا أي شيء. لكن أما السنة فإنهم جهدوا جهدهم لأجل إدخال فيها ما ليس منها. فإذا لما كان منشأ الوضع في الحديث بسبب الافتراق وظهور البدع كان التركيز إذن على معرفة أهل السنة من أهل البدعة في ذلك الزمان. لكن من الواضح أن المقصود بأهل البدعة في ذلك الزمان أكثر شيء الروافض، لأنهم هم الذين يكذبون وهم أول من وضع الحديث وهم أكثر الطوائف وضعا للحديث وأكثر الطوائف كذبا كما صرح بذلك الأئمة. أما الخوارج ففي حقيقة الأمر أنه لم يعهد عنهم أنهم كانوا يضعون الحديث، طبعا نقصد الخوارج المتقدمين، وحتى وإن كان بعض العلماء مثل ابن لهيعة يعني ذكر أن بعض الخوارج ذكر أنهم إذا هووا حديثا وضعوا له إسنادا، لكن هذه الرواية فيها ما فيها، ولذلك لا يصح ولا يثبت أن هناك أي خارجي وضع حديثا من الأحاديث. وأما الروافض فحدث ولا حرج، فأكثر الوضع في الحديث كله من قبل الروافض قبحهم الله. فإذا يعني نعرف أن هنا البدع ينصرف أكثر شيء للروافض الذين أحدثوا ما أحدثوا مما أشرت إليه، لكن هذه اللفظة أيها الإخوة لفظ البدع أصبحت تعني أناسا غير الروافض، فكل من رأى رأيا أو اجتهد اجتهادا وأخطأ فيه فإنه يوصف عند أهل السنة بالمبتدع بسبب ذلك الرأي المبتدع الذي جاء به. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، لأنها مسألة منهجية، وكنت تكلمت يعني عن هذا مرارا وتكرارا، ولكنني سأركز يعني على بعض المسائل في هذه العجالة، وهذا آت من هذه اللفظة وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. فبلا شك أن هذه اللفظة مفادها بيان رد رواية المبتدع، ولكن هذا في حقيقة الأمر ليس على إطلاقه، بل هذا فيه تفصيل، وهذا التفصيل وإن كان سبق ذكره لكنني أركز هنا كما قلت على بعض المعاني. فأول هذه الأمور وهو التفريق بين بدعة وأخرى، فليست البدع كلها في صف واحد وليست كلها متساوية. والأمر الثاني، هل رد حديث المبتدع لعدم الثقة في نقله لكونه مطعونا في عدالته، أو أن ذلك تأديبا له وزجرا له عن تلك البدعة؟ وإذا كان ذلك زجرا له، فهل ذلك في جميع الأعصار وفي جميع البقاع ومن جميع الأشخاص ولجميع الأشخاص، أم في ذلك تفصيل؟ الجواب عن هذا كله في هذه الأمور التي أذكرها: أولا، لا شك في أن المبتدع إن كانت بدعته مكفرة وخرج بها من دائرة الإسلام لم تقبل روايته، هذه قاعدة سبق أن ذكرناها، والسبب لأن من قبول من شروط قبول الرواية الإسلام. ولكن هذه المسألة لا بد لها من ضوابط، يعني لا بد من ضوابط للحكم على المبتدع بخروجه من دائرة الإسلام، لأن كل طائفة من الطوائف التي افترقت تدعي أنها على الحق وأن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ بعض الطوائف فتكفر مخالفيها. فلو أخذ هذا الأمر على الإطلاق لاستلزم تكفير كثير من الطوائف، وهذه المسألة مزلة أقدام، والموفق من نصره الله جل وعلا، ولم يكن الناس خصماءه يوم القيامة. فالطعن في ديانة الناس أعظم من الطعن في أعراضهم، ومعلوم لنا ما في النصوص الشرعية من التحذير من النيل من أعراض الناس، فكيف بأديانهم؟ ولأجل التحذير من التسرع في ذلك أضرب على هذا مثالا، وهذا المثال أضربه بالخوارج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في أحاديث أخرى ظاهرها كفر هؤلاء الخوارج، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معاملتهم للخوارج إنما عاملوهم معاملة البغاة، ولم يعاملوهم معاملة الخارجين عن دائرة الإسلام، بدليل أنهم لم يسبوا نساءهم ولم يستبيحوا أموالهم ولم يذففوا على جريعهم ولم يتبعوا مدبرهم. وأيضا هؤلاء الخوارج نجد أن هناك كثيرا من الأئمة من أئمة أهل السنة رووا عنه وأخرجوا لهم في الصحاح ووثقوهم في الرواية، وبعض الناس يقف على كلام لبعض الأئمة في تكفير من قال بقول معين من أقوال المبتدعة أو اعتقد معتقده، فنجده يذهب وينزل هذه الأقوال على أشخاص بأعيانهم، وفي حقيقة الأمر أن هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. فالأمر الذي يكفر به الأنسان إنما هو إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة أو اعتقاد عكسه، سواء في الإنكار أو في اعتقاد عكس ذلك الأمر المعلوم من الدين بالضرورة. ومن الذي يقرر ذلك؟ الذي يقرر ذلك هم العلماء المتجردون العارفون الورعون الذين لا يحكمهم هوى ولا عصبية ولا حزبية. أما أن يفتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب ليبدع ويفسق فهذا أمر مرفوض. ثانيا، تقدم في صفحة 60 من المقدمة قول مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته، وأن يتقي يعني في حثه على ما يتقى من الروايات، قال وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. لاحظوا كلمة والمعاندين، فهذا مفاده أن من ظهر عناده أو إسرافه في اتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق ونحو ذلك مما هو أدل على وهم وضعف التدين من كثير من الكبائر كشرب الخمر، فهذا ليس بعدل. يعني معارضة الحق والمعاندة فيه أعظم من كثير من الكبائر كشرب الخمر وأكل الربا. فإذا ظهر من الإنسان هذه المعاندة فهذا يدل على أنه ليس بعدل ولا ينصاع لحجج الحق، فهذا لا تقبل روايته، لأن من شروط قبول الرواية العدالة. المسألة الثالثة، إن استحل الراوي الكذب، ومسألة استحلال الكذب تنصرف في أكثر الأمر لمثل الكرامية الذين أشرت إليهم قبل قليل، وهم ممن اختلف العلماء في تكفيرهم، لكن المسألة دائرة بين التكفير وبين التفسيق على الأقل ما داموا يستحلون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء إما أن يكفروا بذلك أو يفسقوا. فالراوي الذي يكفر بذلك أو يفسق لو عذرناه فإن من شرط قبول الرواية الصدق، فهذا ما دام أنه يستبيح الكذب فليس بصادق، فهذا إذن لا تقبل روايته واسترحنا منه. يعني هذه قواعد يعني نتخلص فيها من طائفة من الذين يرمون ببعض البدع. المسألة الرابعة، هناك بعض الناس الذين تردد أهل العلم فيهم فلم يستجه لهم أن يكفروهم أو يفسقوهم، وأيضا لم يستجه لهم في المقابل أن يعدلوهم، فهؤلاء أيضا لا تقبل روايتهم، والسبب أنهم لم تثبت عدالتهم، يعني لا تكفير ولا تفسيق وإنما توقفوا أو ترددوا فيهم، فإذا في المقابل لا تجد هناك من عدلهم، فإذا روايتهم استرحنا منها وتركناها لأنها لم تثبت عدالتهم من خلالها. فهذه الأمور إذا ما أخذناها بعين الاعتبار بقي لنا النظر في من عدا هؤلاء الرواة، في من عدا هذه الأصناف. فالمشهور الذي نقله ابن حبان والحاكم إجماع أهل السنة على أن المبتدع الداعية إلى بدعته لا تقبل روايته، وأما غير الداعية فحكمه حكم السني، يعني إذا ثبت صدقه وكان حافظا فإنه تقبل روايته وإلا فلا. ما عدا ما ذكر من أنه إذا كانت روايته فيما يؤيد بدعته فلا، وهذه المسألة يعني هذا الكلام بين قوسين لأني لي استطراد في مسألة الداعية إلى بدعته، أقول هذه المسألة مسألة أنه لا يروي بشرط أن لا يروي ما يؤيد بدعته، هذه المسألة لا نجد تطبيقها متحقق، لأننا وجدنا البخاري ومسلما وبل الأئمة صححوا أحاديث من رواية بعض المبتدعة، وهذه الأحاديث فيما يؤيد بدعه. فعندنا الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه العهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا يخدم من؟ يخدم الشيعة الرواة. طيب من الذي روى هذا الحديث من الرواة؟ تفرد به راوي اسمه عدي بن ثابت وهو شيعي ولم يتابعه عليه غيره، فالعلماء صح هذا الحديث ومسلم أخرجه في صحيحه، فهذا يدل على أن هذه القاعدة منحرمة. أيضا في حديث يعني أذكره وأظن أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي طالب، يعني هذا الحديث يمكن أن يكون في مقابل هذا الحديث، فهذا يخدم الشيعة والآخر يخدم النواصب الذين هم ضد التشيع. يقول إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء إنما ولي المتقون. فهذا الحديث تفرد به رجل رمي بالنصر وهو فيما يخدم النواصب، ومع ذلك أخرجه البخاري في صحيحه. فإذا هذا يدل على أن هذه القاعدة منخرمة. أما مسألة أيضا الداعية إلى بدعته وغير الداعية، فهذه بالحقيقة كانت تشغل ذهني منذ فترة مضت، وهو أنه إذا كان الإنسان عرف واشتهر صدقه وظهر تجرده ومحبته للحق، ولكن هذا يعتبر كافٍ للعلم ولا لا؟ لا يتصور أن الإنسان يعتقد أن هذا هو الحق الذي يدين الله جل وعلا به ثم لا يحث الآخرين عليه، هذا أمر لا يتصور عقلا. فإن فعل فهو كافٍ للحق، ويعني فإن فعل فإن كذب، وإن أبان فكيف ترد رواية الصادق العدل الذي عرف عنه تجرده للحق ومحبته للحق وأنه لا يكفي في روايته. ولذلك تذكرون في أول حديث جاءنا في صحيح مسلم أن أول من قال بالقدر من هو؟ معبد الجهني. معبد الجهني هذا إذا ما نظرت في ترجمته طبعا هو أول من قال بالقدر، وكان يعني داعية إليه من أشد الدعاة، بل إنه قتل لأجل هذه المسألة، فأظن الذي قتله عبد الملك بن مروان، المهم أحد خلفاء بني أمية، هو الذي قتل معبدا الجهني لأجل مسألة قوله بالقدر ودعوته إليه. ومع ذلك فروايته مقبولة عند العلماء، فهو صدوق، وقالوا إنه صدوق في روايته ومتهم في دينه. كذلك أيضا راوي اسمه عباد بن يعقوب الرواجني، هذا الرجل أخرج له البخاري، نعم أخرج له متابعة، لكن لو لم يكن الرجل في الأصل عندهم ثقة لما صرح البخاري باسمه إطلاقا. فمن هو أقل من ذلك كابن لهيعة؟ ابن لهيعة إنما هو ضعيف في حفظه، وأما في دينه فليس متهما. ومع ذلك البخاري لا يعرج على اسم ابن لهيعة، ولو روى حديثا مقرونا فيه ابن لهيعة براو آخر فنجده يكني عن ابن لهيعة، فلا يصح باسمه إطلاقا. وكذلك أيضا النسائي وبعض الأئمة رحمهم الله تعالى. فإذا البخاري أخرج العباد بن يعقوب والأئمة واستقوه، حتى ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول حدثني عباد بن يعقوب الثقة في حديثه المتهم في دينه، هذه عبارة ابن خزيمة، وهو من المعروفين بغلوه وإفراطه في التشيع، حتى قيل إنه ينتقص أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فعلى كل حال بغض النظر عن ثبوت مثل التنقص من عدمه، لكن مسألة غلوه وإفراطه في التشيع هذه ثابتة عن مثل هذا الرجل. ومع ذلك صحح بعض العلماء حديثه ووثقوه، وإنما تكلم فيه لأجل هذه المسألة. فأنا هذا في الحقيقة يعني شيء كان يشغل بالي، ووجدت كلاما لابن حزم، يعني وجدته كلاما جيدا وتقعيدا يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار مع الالتفات والضم للمسائل التي ذكرتها قبل قليل. ابن حزم في كلامه عن الإجماع يقول، يعني هو شن على من ذهب لمسألة التفريق بين الداعية وغير الداعية، فيقول وقد فرق جماهير أسلافنا من أصحاب الحديث بين الداعية من أهل الأهواء وغير الداعية، فقالوا إن الداعية مضطرح وغير الداعية مقبول، وهذا قول في غاية الفساد، لأنه تحكم بغير دليل، ولأن الداعية أولى بالخير وحسن الظن لأنه ينصر ما يعتقد أنه حق عنده، وغير الداعية كاتم للذي يعتقد أنه حق، وهذا لا يجوز لأنه مقدم على كتمان الحق أو يكون معتقدا لشيء لم يتيقن أنه حق، فذلك أسوأ وأقبح. فسقط الفرق المذكور وصح أن الداعية وغير الداعية سواء، وكل من لم يكن مرتكبا لشيء مما أجمع على تحريمه، لاحظوا هذه العبارة، وكل من لم يكن مرتكبا لشيء مما أجمع على تحريمه ولم يكن مع ذلك مقدما على ما يعتقده حراما وإن كان مما اختلف فيه، وكان معتنيا بأحكام القرآن والحديث والإجماع والاختلاف، فهو ممن يعتد بقوله في الخلاف ما لم يفارق ما قد صح فيه الإجماع، وسواء كان مرجئا أو قدريا أو شيعيا أو إباضيا أو صفريا أو سنيا صاحب رأي أو قياس أو صاحب حديث. وفي المقابل وكل من كان فاسقا سواء كان منا يعني من أهل السنة أو من مخالفينا لا يلتفت إليه وإن كان عالما، وكان قد نفر ليتفقه، يعني يقول حتى وإن رحل، وإن كان قد نفر ليتفقه لأنه من الفساق الذين أمرنا أن نتثبت في قبرهم. أنا أقول هذا الذي قاله ابن حزم قول وجيه وجيد، ودعوى الإجماع التي حكاها ابن حبان عليها ما عليها من الملاحظات. فإننا نجد رواة ثقاتا وثقهم العلماء بل كبار أئمة أهل السنة كالإمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى، وأخرج لهم الشيخان في صحيحيهما، وهم ممن نقل عنهم الدعوة إلى بدعتهم، فظهر بهذا أنه لا بد من الالتفات إلى ما يقدح في العدالة مما تقدم ذكره من الكلام والقواعد التي ذكرتها بادئة ذيلا. فإذا أيها الإخوة، هذه هي المسألة التي يعني أحببت التنبيه عليها في هذا المقام. فمن الصعب جدا يعني أن نجد إماما، وسبق ذكرت لكم قول الذهبي رحمه الله تعالى في قتادة، وهو ممن عرف عنه القول بالقدر، من الصعب أن نجد إماما اشتهرت عدالته واستفاضت وظهر صدقه وعليه مدار كثير من الأحاديث، ومع ذلك لأجل أنه اعتقد أمرا أخطأ فيه نحن لا ننكر، بل نقول كما قال الذهبي سابقا نعم ولا نقتدي به في خطئه، ولكن نرجو الله جل وعلا أن يغفر له ما كان وقع فيه من نتيجة الاجتهاد الخاطئ. فمثل هذا لا يمكن. أقول أيها الإخوة هذا القول لأننا يعني نلمس في هذه الأزمان المتأخرة أن هناك من أصبح يطعن في بعض الأئمة الذين استفادت منهم الأمة استفادة لا تنكر كابن حجر والنووي. فهناك بعض الناس وأشهد على هذا ممن ينكر على بعض أصحاب المكاتب بيعه لفتح الباري، ويقول فيه تبيع كتابا لإنسان مبتدع وفيه بعض أصاله التي ابتدع فيها. هذه نزلة قدم، وهذا خطأ يعني سيفضي بنا إلى تطرف ولا شك، وإلى غلو وإلى إجهاد، وسيفضي إلى مفسدة لا يعلم مداها إلا الله إن لم نضع حدا لمثل هذه التجاوزات ولمثل هذه الآراء التي فيها هذا الشطط الذي لا يقره أهل السنة إطلاقا. وكتب أهل السنة طافحة بمدحهم لمن أشرت إليه ممن أخطأ في بعض المسائل، ومن أخطهم ابن حجر والنووي رحمهم الله تعالى. ولو أننا أجرينا هذا الكلام يعني رد رواية أو القدح في عدالة كل من أخطأ في مسألة من المسائل التي تتعلق بأصول الاعتقاد، لو عملنا هذا لما بقي لنا إلا أقل من القليل من حملة الدين. وفي حقيقة الأمر أنا أخشى أن أذكر بعض الكلام الذي ربما فهم عني فهما سيئا عن بعض كبار أئمة أهل السنة، وردت عنهم بعض الأقوال التي لو ذكرتها لربما تعجبتم من الأقوال التي في صلب العقيدة. لكن أذكر يعني بعض الأقوال التي عن بعض من ليس كذلك، يعني الأمر فيه أهون وأخف. فابن حبان رحمه الله صاحب الصحيح الذي ما تردد أحد من أهل السنة في معرفة قدر صحيحه وكتابه وقبول روايته، ولا أحد قال إن ابن حبان ممن ترد روايتها أو نجرحه بسبب ما وقع فيه من الخطأ، بل هو كما ترون أنه ممن اجتهد في هذه المسألة، سيرى أن الداعية إلى بدعته ترد روايته، فهو يدين الله جل وعلا بأن ما هو عليه هو الحق، ومع ذلك أول بعض الصفات كصفة القدم وغيرها من الصفات، وهذا موجود في كتابه الصحيح المطبوع. يعني هو جرى على عقيدة الأشاعرة في بعض الأمور التي أول فيها، بل إنه أثرت عنه عبارة، وهذه من الأشياء التي ينبغي أن يتنبه لها، أنه رحمه الله قال: النبوة العلم والعمل. النبوة العلم والعمل. وكان في وقته مقولة الفلاسفة أن النبوة مكتسبة ظاهرة ومنتشرة، وكان أهل السنة يعادون مثل هذه المقولة. فلأجل بعض الحزازات التي بينه وبين علماء عصره قالوا: الرجل يقول إن النبوة مكتسبة، إذن هو زنديق، فأثوا بقتله وأضروا الحاكم بقتله وحكم بقتله، وتتبع ليظفر به فهرب. ونتيجة هربه ضاعت كتبه رحمه الله، لأنه أوقف كتبه في مكتبته، جعلها حديثة مكتبته، وإلا له كتب الخطيب البغدادي المتقدم المتوفى في سنة 463 يتحسر ويتندم على تلك الكتب التي ما نسخت منها نسخ وفقدت، كتب في غاية البراعة وتدل على مكانة الرجل العلمية، ومع ذلك حصل له ما حصل من الابتلاء بسبب هذه المقولة التي لم يسأل ابن حبان فيها: ما مقصدك وماذا تريد وهل تقصد أن النبوة مكتسبة أو لا. المهم أنه حكم عليه بالزندقة من جراء هذه المقولة، لكن من أنصفه من العلماء من جاء بعد ذلك عرفوا قدر ابن حبان، وعرفوا أن هذه العبارة بلا شك أن ابن حبان أخطأ في إطلاقها هكذا دون أن يوضح، لكنها يمكن أن تحمل محملا حسنا ما دمنا نجد لها مجالا من المجالات الحسنة التي يمكن أن تحمل عليها. فالذهبي رحمه الله يقول: إن هذه العبارة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن كل الحج في عرفة، يعني من وقف في عرفة فقد تم حجه؟ لا يمكن أن يفهم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد حصر المبتدأ في الخبر، الحج مبتدأ وعرفة خبر، لم يقصد حصر المبتدأ في الخبر، وإنما قصد أن عرفة هي ركن الحج الأعظم، ومن تركها فمن ترك الوقوف بها فإن حجه غير صحيح. وكذلك ابن حبان مقولته هذه تحمل على هذا المحمل، فهو لم يقصد حصر المبتدأ في الخبر، فلم يقصد أن النبوة تنحصر في العلم والعمل، بحيث لو أن إنسانا تعلم وعمل بهذا العلم أي علم فإنه يمكن أن يكون نبيا. لا يمكن أن يفهم من ابن حبان رحمه الله أنه يقول هذه المقولة، وإنما يذكر أن يعني من أعظم الأمور التي يتصف بها النبي العلم والعمل بهذا العلم. لكن لو اتصف رجل بالعلم والعمل فيمكن أن يكون نبيا؟ لا يمكن أن يكون نبيا، فلذلك لا يمكن أن يحصر المبتدأ في الخبر. فأنا أقول هذا أيها الإخوة استطرادا، وكما قلت لكم والله لو اضطرني الأمر لذكر بعض الأشياء التي أعرف أنها تلجم الآخرين إلجاما لا ذكرتها، لكن خشية المفسدة لا أحب أن أبليها عن كبار أئمة أهل السنة الذين يقتدى بهم والذين لا يختلف اثنان فيهم، وهي في مسائل الاعتقاد. فإذا إذا أعذرنا هؤلاء الأئمة فلنعذر غيرهم ممن اجتهد في هذه المسائل وأخطأ فيها، كابن حجر والنووي وغيرهم رحمة الله عليهم. على كل حال نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد ذلك في بقية الآثار لأدع الوقت المتبقي للأسئلة. الأسئلة التي تتعلق بالموضوع ما فيها إلا ورقة واحدة، ولذلك سأجيب عليها ثم أجيب عن الأسئلة التي كانت في الدروس الماضية. يقول: إذا جرح الراوي جرحا مكسر غير مكسر ووثقه، هذا أيضا ليس في الموضوع، لكن ما دمنا بدأنا به ظننت أنك في الكلام عن جرح الراوي بأنب من الأمور التي يقال عنها إنها من أمور البدع. يقول: إذا جرح الراوي جرحا غير مكسر ووثقه من هو معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان والعجلي مثلا، فماذا يكون حاله؟ أقول: هذه المسألة فيها تفصيل طويل، فتوثيق ابن حبان ليس على درجة واحدة، وكأني أمس أن كثير من الناس يعتبر مجرد ذكر ابن حبان للرجل في كتابه الثقات يعتبره توثيقا له، هذا أمر ينبغي أن نزيحه من الأذهان. ليس كل من ذكره ابن حبان مجرد ذكر في كتاب الثقات يعني أنه ثقة، بل هم على أصناف. فعلى كل حال من هذه الأصناف أن يكون هذا الرجل الذي ذكره ابن حبان في كتاب الثقات قد نص على توثيقه، نص على أنه ثقة فقال عنه ثقة أو مستقيم الحديث أو نحو هذه العبارات. فإذا نص ابن حبان على ذلك فهنا نعرف أن ابن حبان رحمه الله ما أطلق هذه العبارة إلا بعد يعني معرفة تامة لهذا الراوي، وهو إمام معتبر، فينبغي أن يوازن بين كلامه وبين كلام من جرحه. فننظر في ذلك الجرح هل هو مفسر أو غير مفسر. إن كان الجرح مفسرا فالجرح مقدم على التعديل إذا كان الجرح مفسرا، وإذا لم يكن غير مفسر قدمنا التعديل واعتبرنا توثيق ابن حبان في هذه الحال هو المقدم على الجرح غير المفسر. ولعل في هذا إجابة إن شاء الله لسؤال الأخ. وأما باقي التفصيل في توثيق ابن حبان فهو أمر يطول، وأنصح الذي يريد أن يعرف هذا بقراءة ما قسمه الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله في كتاب التنكيل، وما كتبه عذاب الحمش في كتابه عن المسكوت عنهم من الرواة. السؤال الثاني يقول: إذا قيل في الرجل صدوق يخطئ كثيرا أو صدوق له أوهام فماذا يكون حاله، وكيف أعرف أن هذا الحديث مما أخطأ فيه أو من أوهامه؟ أقول: إذا قيل في الرجل صدوق يخطئ كثيرا أو صدوق له أوهام هذا لا يخلو، إما أن يكون صادر من أحد أئمة جرح التعديل وهناك أقوال أخرى تضاف إليه فينبغي أن يوازن بينها وأن يعتبر هذا جرحا، فجرحا مفسرا بذلك حينما قد يخطئ كثيرا دل على أنه وهم في بعض الأحاديث، فينظر إلى بقية أقوال الأئمة هل هناك أحد وثقه أو أن أقوالهم تضاف إلى مثل هذا القول فيضعف الرجل لأجل ما أخطأ فيه من الأحاديث. فلو أننا وجدنا مثلا أحد الأئمة قال عنه صدوق يخطئ كثيرا وأئمة آخرون وثقوه ونصوا على أنه أخطأ في حديث كذا وكذا، فيمكن أن نحمل عبارة هذا الذي قال صدوق يخطئ على أنها يقصد بها هذه الأحاديث ونعتبر توثيق الأئمة لباقي أحاديثه، فيؤخذ باقي حديثه ويجتنب ما أخطأ فيه ذلك الراوي. لكن إذا كانت هذه العبارة صادرة من الحافظ بن حجر فإن يعني هو الغالب أن هذه العبارة تكون صادرة من بن حجر، وكأن يعني أستشف من الأخ السائل أنه يقصد صدورها من الحافظ بن حجر في كتاب التقريب، فأقول لا ينبغي أن نتقيد بعبارة ابن حجر في التقريب بل نراجع التهذيب. فإن وجدنا أن أقوال الأئمة تؤدي بمجموعها إلى مثل ما اختاره ابن حجر بعد الموازنة بينها فهذا جيد، وإن أدى الاجتهاد إلى أن كلام الحافظ ابن حجر فيه شيء من الإجحاف في حق ذلك الراوي وأن الصواب أنه ثقة أو شيء من ذلك، فهنا نحمل كلام ابن حجر رحمه الله هذا على أنه من أقوال من تكلم في هذا الرجل فيوضع في مصافها، ويمكن أن نختار حكما آخر على ذلك الرجل. وكذا أيضا مسألة صدوق له أوهام الكلام فيها كالكلام في صدوق يخطئ كثيرا. لكن مما ينبغي أن أنبه إليه الأخ السائل وأيضا فائدة للجميع أن بعض الناس قد يفهم أن ابن حجر إذا أطلق صدوق له أوهام فإن معنى ذلك أنه حسن الحديث عنده، لا، هي عند ابن حجر لا تعني أنه حسن الحديث بل يعني أنه لا بد له من متابع، فهو إذا انفرد بحديث فحديثه حديث ضعيف لا بد له من متابع. يدل على هذا أنه رحمه الله فرق بين من قال فيه صدوق وبين من أضاف لكلمة صدوق بعض العبارات الأخرى كله أوهام أو يهم أو يخطئ أو يخطئ كثيرا ونحو هذه العبارات، هؤلاء جعلهم في الطبقة الخامسة، وأما الصدوق فجعله في الطبقة الرابعة. فالطبقات الثلاث حديثهم حديث صحيح، والطبقة الرابعة حديثهم حديث حسن، والطبقة الخامسة وما بعدها فيها ما فيها، يعني الخامسة حديثهم ضعيف لا بد له من متابع. والذي يريد أن يتأكد من هذا ليطالع مقدمة الفتح، وإن تخطئني ذاكرة فإنه في صفحة تقريبا 184 في مقدمة الفتح نص على أن مثل هؤلاء الرواة الذين يقول عنهم هذه الألفاظ يخطئ أو له أوهام أو يهم، أنه لا بد لحديثهم من متابع. فلق يقول أن يقول أن هشام بن حسان تكون رواية مقطعة إذا روى عن شخصين يرجو الأخ ذكرهما، الشخصان هما الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح. هنا أحد الإخوة يسأل يعني سؤال عن بعض الأشخاص، وأنا يعني لا أحب أن أجيب على مثل هذا السؤال، فالمرجو من الأخ السائل أن يسأل غيري. أحد الإخوة يقول ويسأل يقول سمعت أحد المشايخ يقول إن الوظائف التي في البنوك ليس كلها حرام وإنما الحرام ما يتعلق بالربا، وما رأيكم في هذا؟ أقول أنا رأيي يعني بحسب معرفتي القاصرة أنه ليس هناك عمل يمكن أن يعمله الإنسان في البنك الربوي إلا وله متعلق من قريب أو بعيد بالربا، فهو لا بد أن يدعم الربا بأي صورة من الصور. أضرب على ذلك مثالا، لو أنه جعل موظفا لاستقبال مساهمات مباحة، لنفرض أنها مباحة مع المساهمات عليها ما عليها، لكن لو فرضنا هذا، هذه الأموال التي يأخذها ويستقبلها أين تودع؟ تودع في الصندوق ذلك البنك الربوي ويستعينون بها على معصية الله، ومن ساعتها يبدأ يمشي عليها الربا في البنوك العالمية. فهذه مسألة تحتاج إلى معرفة أيها الإخوة بهذه الأموال بحقيقة هذه البنوك، يعني كما قال أحد الناس يقول أنتم تمسون وأموالكم لا تمسي، لأن منذ أن تودعوها تبدأ تشتغل، لأن البنوك لا يسمح لها بأن تبقي في صناديقها إلا مبالغ محددة، والبقية لا بد أن تودع في بعض المؤسسات الأخرى التي تبدأ تشتغل في البنوك العالمية. فإذا يعني هذه الأعمال التي في هذه البنوك فيها إعانة على معصية الله جل وعلا ولو بقدر ضئيل، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكل وكاتب الشاهد وش يسوي، يعني مسألة شهادة، يعني إن أدل بها هو ولا أدل بها غيره، لكن لما فيها من الإعانة على الإثم فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا أحد الملعونين. فأنا هذا رأيي في هذه المسألة، وينبغي أن يشدد في الحقيقة في هذه الأزمان في هذه الأمور، لعل الله جل وعلا يجهز على هذه البنوك ويمحقها من أصلها. صبر على أي شيء. أنا لا أظن أن التبرع عن طريق البنوك للبوسنة والهرسك أنه يعني يصل إلى مستحقيه تماما، لأن هذه الأموال تذهب في الحقيقة أيضا إلى أناس النصارى هناك، فالذي يريد أن تصل أموال إلى مستحقيها ليعطيها من يثق به الجهاز الموثوق بها، أما أن يدفعها إلى من هب ودب فبالإضافة إلى المعصية التي كون يدعم بها البنوك إلى شكل متى تصل إلى مستحقيها، أو تصل على الأقل إلى من سيدفعونها إليه من مستحق أو غير مستحق، ما تصل إلا بعد فترة، فهذه الفترة التي تبقى فيها في هذه البنوك يمشي عليها من الربا ما لا يعلمه إلا الله، فإذا هو أعان على الإثم. لو كل المسلمين تنبهوا الحقيقة لهذه المسائل لما تعززت هذه البنوك ولما بقي لها هذه القوة، لكن نحن الذين وللأسف نعين على بقائها ونقوي اقتصادها. سؤال يقول شرح الأبي على مسلم ما هي طريقته وعقيدته وهل تنصح به؟ أقول شرح الأب على مسلم شرح كبقية الشروح، فيه فوائد لكن الكثير منه ما أخذه من النووي، قد يضيف أشياء لا نقول إنها تخلو من الفائدة بل فيها فائدة. وأما مسألة العقيدة فأنا لست متفائلا أنه على ما اعتقد أهل السنة في كل شيء، ولكن أقل شيء أنه أشعري، يعني أستشف هذا من بعض عباراته، وإن كان يعني حتى الآن ما وصلت إلى أمر واضح، إذا وصلنا إن شاء الله إلى المواضع التي فيها بعض الصفات وما إلى ذلك يتضح، فأنا لم أقرأ فيه صلاة مسترسلة. أحد الأخوة يقول بالنسبة لمختصر صحيح مسلم للمنذري تبويباته لمن؟ أقول تبويباته للمنذري. هذا سؤال يعني عن قصة يعني اللوم في بعض الأسئلة على الأخ فهد لأنه ما أعطنها في وقتها، فهي تأتي عن بعض الدروس السابقة. يقول أنني ذكرت في الدروس قصة عبد الرحمن بن الأشعث في خروجه على الحجاج ومعه بعض العلماء، وذكرت أنه قرشي، أوليس هو كذاب ثقيف كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول للأخ أنا أولا لم أقل أن عبد الرحمن بن الأشعث قرشي، بل قلت إن العجب يعني بخاصة ابن كثير رحمه الله يتعجب من العلماء الذين خرجوا مع ابن أشعث مثل إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم، كيف خرجوا مع ابن الأشعث وهو ليس بقرشي على إمام قرشي، يعني خرجوا على عبد الملك بن مروان وهو قرشي والذي خرجوا معه ليس بقرشي. فهذا كلامي يعني حينما ذكرته ليراجعه الأخ يعني كان يستطيع الحصول على الشريط. أما قولها وليس هو كذاب ثقيف كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فأقول لا، الرجل لم يعهد عنها أنه يعني فيه ما يذم به من هذه الأمور، وإنما اجتهد ورغب فيه العلماء لما رأوا فيه من بعض الصفات التي هي أحسن من صفات الحجاج. وأما كذاب ثقيف فالحديث يعني محمول على أنه على الحجاج المقصود به آسف كذاب ثقيف هو المختار ابن أبي عبيد والمبير هو الحجاج، هذا كلام العلماء في توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويسأل عن سماع الحسن البصري من سمرة، يقول إذا كان سمع حديثين أو ثلاثة فهل باقي رواية مردودة إذا لم يأتي لها شواهد ومتابعات؟ فقول الذي يعني يترجح أن الحسن البصري سمع من سمرة أربعة أحاديث، هذا الذي رجحه الحافظ بن حجر في التهذيب، وهذه الأربعة أحاديث هي التي يصح سماع الحسن البصري لها من سمرة، وما عدا ذلك من الأحاديث فيتوقف عن الحكم عليها بالصحة حتى يكون لها متابع أو يتبين فيها ما يتبين، بمعنى أنها ضعيفة.